هم ويحبون
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن محبة رب العالمين جل وعلا، وقلنا قبل ذلك من الوسائل التي تعين العبد إلى حب الله عز وجل أولا الدعاء، بأن تقف بقلب منكسر صادق بين يدي الله عز وجل تسأله أن يرزقك حبه، كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فسل ربك محبته بصدق وإخلاص: أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. ثانيا، معرفة الله عز وجل. من هذه الوسائل التي تعينك إلى حب الله تعالى أن تتعرف على الله جل وعلا، فمن عرف الله حق معرفته أحبه الله لا محالة. من المستحيل أن تحب من لا تعرف، من المستحيل أن تحب من لا تعرف، لابد أن تتعرف على ربك. قلنا في الحلقتين الماضيتين في حديثنا عن معرفة الله عز وجل، قلنا تتعرف على الله عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم واستشعار معانيه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وعن طريق التفكر والتدبر في آياته وآلائه ونعمه في الكون من حولك، كما قال تعالى في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأنصح نفسي وإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يتدبروا ما في القرآن من آيات وعظات وعبر، وأن يتفكروا في آلاء الله ونعمه عليهم في الكون من حولهم. هذا واجب علينا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. تأمل في آياته الكونية سبحانه وتعالى وآياته الشرعية، تأمل في آيات القرآن الكريم، استشعر ما في القرآن من آيات. هل استوقفتك آية يوما ما ووقفت معها وبدأت تبحث في كتب التفاسير وتسأل العلماء ماذا يريد الله من كلامه، ماذا يريد من كتابه، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه اللفظة من ألفاظ القرآن؟ هل وقفت مثلا مع قول رب العالمين جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. هل استوقفتك مثل هذه الآيات، مثل هذه الآيات؟ يقول الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي أن جميع ما تعبدون من الأصنام والأوثان والآلهة لن يستطيعوا أن يخلقوا جناح ذبابة مع ضعف الذباب وقلة حجمه. سبحانك ربي سبحانك. قد يقول قائل أو يسأل سائل: لماذا اختار الله الذباب في الآية؟ قال القرطبي وغيره من أهل العلم: لأربعة أمور تخصه. اختار الله الذباب لأربعة أمور تخص الذباب: لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته، أي لمهانة الذباب وضعف الذباب وقذارة الذباب وكثرة الذباب. ما سمعنا أن أحدا من العلماء في عصرنا وأيامنا مع هذه التطورات الهائلة وهذه التكنولوجيا قال: أنا خلقت ذبابة. مستحيل. هل تتبرت في مثل هذه الآيات؟ ألم تستوقفك مثل هذه الآيات؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كأن الله تعالى يقول: يا أهل العلم، سأعطيكم من العلم وأريكم آياتي في الآفاق، ولكنكم لن تستطيعوا أن تخلقوا جناح ذبابة. سأريكم آياتي في الآفاق وستصلون إلى أعلى درجات العلم، ولكن لن تستطيعوا أن تخلقوا جناح ذبابة مع ضعف الذباب وقلة حجمه. بل انظر إلى قوله تعالى بعدها: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا وقفت الذبابة على هذا الصنم أو الوثن أو الإله الذي يعبد من دون الله فاستخلصت ما عليه من طيب أو رائحة، لا يستطيع هذا المعبود أن يستخلص هذا الطيب من فم الذباب. فللذباب فم لاعق ماص كما يقول المعاصرون من أهل العلم، فلن يستطيع أن يستخلص هذا الطيب من فم الذباب. نعم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطالب آلهتهم، الآلهة التي تعبد من دون الله، والمطلوب الذباب، أي ضعفت الآلهة وضعف الذباب أمام قدرة الملك سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى بعدها: وما قدروا الله حق قدره. للأسف ما عظموه حق عظمته، حيث جعلوا معه أصناما تعبد. والعجيب إخواني أن الإنسان قد وصل إلى القمر، وقد يصل إلى المريخ، وقد يستكشف أبعد من ذلك، ولكنه عاجزا حتى هذه اللحظة عن أن يصنع أو عن أن يخلق جناح ذبابة حتى الآن. نعم، وهذا طلب ضعيف جدا بالنسبة لقدرة الله سبحانه في خلق ملايين بل بلايين الكائنات. لذا قال تعالى في الآية: ضعف الطالب والمطلوب. الاثنين ضعف الطالب والمطلوب. وللأسف ما قدروا الله حق قدره، للأسف ما عظموه حق عظمته. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. فأين أنت من هذه الآيات؟ هل تدبرتها يوما ما؟ هل استوقفتك مثل هذه الآيات يوما ما؟ أيضا قول الله تعالى: في آية مفاتح الغيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفاتح الغيب خمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. سبحانه وتعالى قال تعالى أولا: إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم أحد من الناس متى تقوم الساعة، في أي سنة أو في أي شهر أو في ليل أو نهار. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم الساعة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة. ثانيا: وينزل الغيث، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. نعم، فالذي ينزل علينا الغيث أي المطر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أي أن الله سبحانه وتعالى يرسل إليكم الأمطار والماء الذي يأتي مدرارا ليسقي الدنيا كلها، البشر والطيور والوحوش والزروع وكل شيء حي، هذا الماء الذي تعب منه البشرية كلها عبا، تجد الإنسان حتى اليوم عاجزا عن أن يصنع نهرا، مع أن عناصر تكوين الماء موجودة في الكون أمام العلماء، والمساحات الشاسعة من الصحاري تحتاج إلى قطرة ماء. ما سمعنا في أيامنا وزماننا أن أحدا من العلماء المعاصرين قال: أنا صنعت نهرا، أنا الذي أتيت بهذا الماء، ما سمعنا هذا. فالذي ينزل الغيث هو الله، وهو الذي يعلم بوقت نزوله متى ينزل، هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. البعض يقول: نحن في هذه الأيام نستطيع أن نتعرف على الأخبار الجوية عن طريق علماء الأرصاد. نحن نقول: هذه توقعات قد تحدث وقد لا تحدث، يقولون نتوقع في الغد كذا، وهل الذي علمنا ذلك هو الله سبحانه وتعالى؟ فلا مانع أن تصل إلى أعلى العلوم الدنيوية، ما المانع؟ قال جل وعلا: والشمس والقمر بحسبان، فلا مانع أن تتوقع أنه سيحدث في الغد كذا، قد يحدث وقد لا يحدث، الذي يعلم ذلك يقينا سيحدث أم لا الله، فهو الذي يعلم الغيب وينزل الغيث. لا يجرؤ أحد من الناس أن يقف ويقول: يا سماء أمطري فتمطر، يا سماء توقفي عن المطر فتتوقف، مستحيل. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، وما من صيغ العموم والشمول. فالذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. البعض يقول: ده نحن في هذه الأيام نستطيع أن نتعرف على نوعية الجنين ذكر أم أنثى في الشهر الخامس أو الرابع. طب في الشهر الأول تستطيع أن تعرف؟ لا. طيب عمليات التلقيح يستطيعون أن يختاروا ذكر أم أنثى في هذه الأيام؟ طيب هل تستطيع أن تقول سيكون شقيا أم سعيدا؟ هل تستطيع أن تجزم بحياته؟ هل سيعيش؟ هل سيكمل هذا الحمل؟ مستحيل. طب ستقول بعض الناس في هذه الأيام يقوم بخلق ليس ذبابة بل إنسان بل حيوان عن طريق الاستنساخ. أقول لك أخي الحبيب، هل هم يأتون بشيء من العدم أم يأتون بصنع الملك سبحانه وتعالى الذي يخلق من العدم؟ هم يخلقون باعتبار التكوين، باعتبار تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، كما مثلا يأتي النجار بالشجرة التي خلقها من؟ الله سبحانه وتعالى، يقطعها يصنع منها بابا شباكا مكتبا. أما الذي يخلق من العدم هو الله، لا يستطيع أحد أن يخلق شجرة أو حيوان أو إنسان. هم يأتون بالحيوان المنوي الذي خلقه من؟ الله. والبويضة التي خلقها من؟ الله. ويقومون فقط بعملية التلقيح. فالذي يخلق من العدم هو الملك سبحانه وتعالى. فتفكر وتدبر في هذه الآيات، ويعلم ما في الأرحام، يعلم سبحانه وتعالى كل شيء عن هذا الجنين، فهو جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما كان وما سيكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ولا يعلم أحد من الناس ماذا سيكسب في الغد، خير أم شر. أخيرا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلم أحد من الناس في أي أرض سيموت، أين مضجعه من الأرض، هل في بحر أو بر أو سهل أو جبل، لا يستطيع أن يعرف ذلك. الذي يعرف ذلك هو الملك سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يعني هل سمعت يوما من الأيام أن أحدا من الناس قال: أنا أستطيع أن أخلق من العدم، ويخلق فعلا من العدم؟ شيء مستحيل. ده أول كتاب تحدث عن تطور علم الأجنة هو القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وفي سورة المؤمنون قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أول كتاب تحدث عن تطور علم الأجنة هو القرآن. وأنا أريد أن أختم هذه الحلقة بهذه القصة التي تبين لك أخي المشاهد وأختي المشاهدة عظمة الملك وقدرة الملك سبحانه وتعالى. في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي صنع الإنجليز باخرة كانت فخر صناعتهم، وكانت إنجلترا في هذا الوقت تسمى سيدة البحار. ثم انطلقت هذه الباخرة أو هذه السفينة في رحلة ترفيهية حاملة على متنها علية القوم ونخبة من المجتمع. قد بلغ الفخر والغرور ببنات السفينة درجة كبيرة من الفخر والغرور، فسموها الباخرة التي لا تقهر، بل سمع من أحد أفراد طاقمها من يتشدق بما ترجم إلى اللغة العربية: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب، جل الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. حقا ليس بعد الكفر ذنب. وفي اليوم الثالث من سيرها وفي خضم كبرياء ركابها وصناعها، تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا، وكانت حاملة على متنها حوالي 1500 راكب، وحمولة بلغت حوالي 46,000 طن. ذلك قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأين الآلهة التي كان يعبدها هؤلاء من دون الله عز وجل؟ هل أغنت عنهم من الله شيئا؟ كلا، بل هلكوا، وهلكت الباخرة التي لا تقهر كما زعموا. قال الله جل وعلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. فإذا أردت أخي الحبيب أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى أو أن تحب الله عز وجل، فلا بد أن تتعرف عليه. فمستحيل أن تحب من لا تعرف، فمن عرف الله حق معرفته أحبه الله لا محالة. طب ما السبيل إلى معرفة الله؟ قلنا: عن طريق التفكر والتدبر في القرآن الكريم واستشعار معانيه، وعن طريق التفكر والتدبر في آيات الله ونعمه في الكون من حولك، أن تتفكر فيها تفكير المعترف بنعم وليه عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محبته. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبون،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون.